أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما افترق فيه اسم الفاعل الصفة المشبهة باسم الفاعل. قد ذكرنا في آخر الدرس السابق أن اسم الفاعل هو ما يدل على الحدث وصاحبه لغير تفضيل، ويكون لإفادة معنى الحدوث. والحدوث عبارة عن عروض الوصف بعد أن لم يكن، ثم انعدامه، ثم تجدده. هذا معنى الحدوث والتجدد، هو عروض الوصف بعد أن كان مسبوقا بعدمه، ثم يزول ويتجدد، فيتصرم ذلك الوصف ويتقضى بتقضي الزمان وتصرم أجزائه. وأما الصفة المشبهة باسم الفاعل فهي تدل على الحدث وصاحبه أيضا كاسم الفاعل من غير فرق، ولا يكون هذا الوصف من أجل إرادة التفضيل، يعني لغير المفاضلة كما في أفعل التفضيل، فهي ما تدل على الحدث وصاحبه لغير تفضيل، ولكن لإفادة معنى الثبوت والدوام. ومن هنا صار الفارق الجوهري الذي يقوم الصفة المشبهة ويفرق بينها وبين اسم الفاعل، هو أن أحدهما يكون لإفادة معنى الثبوت، والآخر يكون لإفادة معنى الحدوث. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الصفة المشبهة إنما تنتزع من الفعل القاصر، يعني من الفعل اللازم الذي يقتصر على فاعله ولا يتجاوزه إلى مفعول. فالصفة المشبهة تنتزع وتشتق من الفعل اللازم، بخلاف اسم الفاعل فإنه قد ينتزع من اللازم وقد ينتزع من المتعدي كذلك. وحيث إن الصفة المشبهة منتزعة من الفعل اللازم، فحقها أن لا تعمل إلا الرفع، لأن الفعل اللازم لا يعمل إلا الرفع في فاعله. فكان حق وكان القياس في الصفة المشبهة أن يقتصر عملها على الرفع، لأنها منتزعة مما لا يعمل إلا الرفع، والمنتزع فرع عن المنتزع منه، والفرع لا يزيد على أصله. وإذا كان الأصل بحيث لا يعمل إلا الرفع، يعني لا يستوفي إلا فاعلا، فالفرع سوف لا يزيد عنه بطريق الأولوية. ومن هنا ظهر أن إعمال الصفة المشبهة بمعنى رفع الفاعل هو إعمال على الأصل، يعني حقها أن تعمل الرفع، ولا تحتاج الصفة المشبهة لكي تعمل الرفع إلى أن تشبه شيئا، فعملها الرفع عمل بالأصالة لا بالتبع، لأنها منتزعة عما يعمل الرفع، فتكون عاملة. بعبارة ثانية، إن الصفة المشبهة تعمل الرفع إلحاقا لها بالفعل الذي اشتقت هي عنه، ولعله لذلك يقع في كلمات البعض إن هذه الصفة صفة مشبهة باسم صفة مشبهة بالفعل. نعم، هي منتزعة من الفعل عمل، لعله لذلك يطلق في كلماتهم هذا التعبير. فالصفة المشبهة لكونها منتزعة من الفعل القاصر فحقها أن تعمل الرفع كما أن أصلها يعمل الرفع كذلك، ولكن كان القياس فيها أن لا تعمل النصب لأن الفرع لا يزيد على أصله، ولكنها لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول حملت عليه في العمل، لأن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه. فلما أشبهت الصفة المشبهة لما أشبهت الصفة المذكورة اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول أخذت حكمه في أنها عملت النصب كما أنه يعمل هو النصب، ولكن اسم الفاعل ينصب المفعول أو ينصب الاسم على المفعولية حقيقة، والصفة المشبهة لا مفعول لها، إذ الفرض أنها تنتزع من الفعل القاصر. ولذلك قالوا إن الصفة المشبهة حملت على اسم الفاعل فصح أن ترفع الاسم بعدها على كونه فاعلا حقيقيا، وصح أن تنصبه على كونه مشبها بالفاعل، لا أنها صارت بحيث ترفع فاعلا وتنصبه مفعولا، لأنها بحسب الفرض إنما انتزعت من الفعل القاصر. فأصل المعنى يأبى عن أن يستوفي مفعولا، ولكنها لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول حملت عليه في أنه أجيز فيها أن تنصب ما بعدها، وليس ثمة شيء بعدها إلا الفاعل، فإما أن ترفعه على الفاعلية رفعا حقيقيا، وإما أن تنصبه شوف تشبيها له بالمفعول، وإلا هو فاعل في المعنى وليس مفعولا. ومن ثم قيل إن هذه الصفة صفة مشبهة باسم الفاعل. وأما وجه شبه هذه الصفة باسم الفاعل المتعدي إلى مفعول فقالوا إنها أشبهته من جهات ثلاث. الأولى أنها تدل على الحدث وصاحبه كما أن اسم الفاعل يدل عليه، والثانية أن الصفة المشبهة تثنى وتجمع كما أن اسم الفاعل يثنى ويجمع، والثالثة أنها تؤنث وتذكر كما أن اسم الفاعل يؤنث ويذكر. وبالجملة فالصفة هذه قد أشبهت اسم الفاعل في أمور ثلاثة، في الدلالة على الحدث وصاحبه، وفي التثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث. كيف كان؟ نرجع إلى أصل المطلب، لأن كلامنا إنما هو عن الفرق عن الفوارق وليس عن جهات الاشتراك. نرجع إلى ما ذكرناه في الدرس السابق حيث عرفنا أن الفارق الأساسي الذي ينبع منه كل فرق هو أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الثبوت، والصفة المشبهة واسم الفاعل بنفسه يدل على الحدوث. والدليل والذي دلنا على أن الصفة المشبهة تفيد الثبوت وأن اسم الفاعل يفيد الحدوث هو أننا في اسم الفاعل تقول جاء ضارب عمر، هذا هو اسم الفاعل الذي دلنا على أن اسم الفاعل ها هنا يدل على الحدوث، هو صلاحيته لأن يقترن به ما يدل على الزمان، إذ تقول جاء الضارب غدا وجاء الضارب الآن وجاء الضارب أمس. فلما كان اسم الفاعل بحيث تدخل عليه هذه القرائن أو القيود الزمانية دلنا على أن طريقة اتصاف الذات بالوصف مقيدة بذلك الزمان، والزمان أمر متصرم الأجزاء، لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، بل لا يأتي الآن اللاحق إلا بعد تصرم وانعدام الآن السابق. وإذا كان الحدث مقيدا بزمان مخصوص وكان ذلك الزمان متصرما، علم أن الوصف سوف يتصرم بتصرم الزمان، فيلزم حينئذ أن يكون نحو اتصاف الذات بالصفة على نحو التجدد والحدوث، يعني بأن يعرض الوصف بعد أن لم يكن ثم يزول ثم يتجدد بتصرم الآنات الزمانية. ولكن هذه القيود الزمنية لا تصلح لأن تدخل على الصفة المشبهة باسم الفعل، فلا يقال زيد بخيل الآن، ولا زيد بخيل غدا، ولا زيد كريم أمس. فلما لم تدخل تلك القيود الزمنية على الصفة، ليش؟ لأن بخيل مأخوذة من الاسم القاصر، من الفعل القاصر بخلة، تمام، وكريم كرمة، وهكذا. فتقول زيد بخيل، لا تقول زيد بخيل الآن. فلما امتنع دخول هذه القرائن الزمانية علم أن الوصف لم يتقيد بالآنات والحصص الزمانية، ومع عدم تقيده فيكون مجردا عن الزمان، وعند تجرد الوصف عن الزمان يكون ثابتا ودائميا، فيتدل على الدوام. ولذلك إذا أردت أن تصف زيدا بالبخل على نحو الحدوث والتجدد ماذا تقول؟ تقول زيد باخل الآن، وباخل غدا، وباخل أمس. ولكن كلمة بخيل صفة مشبهة باسم الفاعل، ليش؟ لأن اسم الفاعل ده قد يكون على حركات المضارع وسكناتي، هذه ليست على حركات المضارع وسكناتي، على صفة نشرح ذلك في ما يأتي. طيب، إذا زيد بخيل لما امتنع أن يقال زيد بخيل الآن أو غدا أو أمس، علم أن الوصف لم يتقيد بالزمن، ومع عدم تقيده يعني مع تجرده عن الزمن يكون وصفا ثابتا دائما، لأن ما يجعله متصرما ومتجددا هو الاقتران بالزمن، ومع عدم الاقتران بالزمن فإن الجملة تفيد الزمن. اتضح هذا أو لا؟ إذن فالوجه يعني إنما كانت الصفة المشبهة مفيدة للثبوت الذي دلنا على ذلك امتناع دخول القرائن الزمنية القيود الزمنية، وأما اسم الفعل فلما كان صالحا لدخول هذه القيود عليه علم أنه يدل على الحدوث. طبعا التفت، اسم الفاعل بالدقة صالح لأن يدل على الحدوث، وإلا في بعض الأحيان يدل على الثبوت أيضا، هذا يأتي معكم في الأصول عندما نطبق قرائن الحكمة على الكلام، لا نريد أن ندخل في تفصيل ليس ها هنا محله. طيب، إذا فضح ذلك يقع الكلام في الفوارق بين الصفة المشبه وبين اسم الفاعل. طبعا صار واضح ما هو حكم الصفة المشبه. الحكم الذي نبحث عنه ما هو؟ مش أنها ترفع فاعلا، الصفة المشبه ترفع فاعلا، الأصل فيها أن ترفع فاعلا لأنها مأخوذة مما يرفع فاعلا. تمام، فإلحاق الصفة المشبهة باسم الفاعل ليس لجهة رفعها فاعلا بل لجهة نصبها معمولها بعدها. غاية ما في الأمر أن اسم الفاعل ينصب المعمولة على كونه مفعولا حقيقيا، تمام، وأما الصفة المشبهة فتنصب معمولها الذي هو الفاعل حقيقة ولكن تنصبه على التشبيه بالمفعولية. إذا اتضح ذلك يقع الفارق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل. وهذه الفوارق التي ذكرها الماتل بعضها لا يحتاج إلى تعليل بل لا يمكن تعليله لأنه هو لأنه ذاتي بالنسبة إلى الصفة المشبهة، كما إذا قلنا إن الصفة المشبهة تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدوث، هذا هو أساس الأمر، أو فقل الآن عللناه نحن لا نحتاج إلى تعليل مرة ثانية. فبعض هذه الفوارق لا يحتاج إلى تعليل بل هو ذاتي لصاحبه، وبعضها يحتاج إلى تعليل وإلى إرجاع إلى الفوارق التي هي ذاتية. قال: ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة وذلك 11 أمراً. أحدها يعني أحد هذه الأمور أنه يعني اسم الفاعل يصاغ من المتعدي والقاصر كضارب وقائم من الثلاثي، تمام، ومستخرج ومستكبر من غير الثلاثي، يعني استخرج و من السداسي والله من السداسي نعم، يعني استخرج واستكبر وما بينهما واضح كمنطلق مثلا من انطلق من الخماسي يعني. طيب، ومدحرج من الرباعي وهكذا. وهي أي الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من القاصر كحسن وجميل وكريم وبخيل وإلى آخره. تمام، التفت، هذا الفرق لا يمكن تعليله لأنه هو أساس الصفة المشبهة باسم الفعل، لأن الصفة المشبهة لو كانت تنتزع من اللازم ومن المتعدي على حد سواء لما احتاجت إلى أن تتشبه باسم الفاعل لكي تنصب ما بعده، لأنها حينئذ تنصب ما بعدها إذا كانت منتزعة من فعل متعدد. تمام، ولذلك هذا الفارق لا نحتاج إلى تعليله، فنقول لأن الصفة المشبهة لو كانت تنتزع من المتعدي لكان إعمالها أو لكان عملها فيما بعدها الناصب على القياس، لكانت ناصبة لمفعول به حقيقيا لأنها منتزعة ومأخوذة ومشتقة مما ينصب مفعولا، ولكن لا تنصب ما بعدها إلا على التشبيه بالمفعولية كما سوف يتضح، لأن المعنى لا يستقيم على المفعولية أساسا، يعني لا يمكن أن توقع الفعل اللازم أو الوصف المأخوذ من فعل لازم على مفعول، ولذلك امتنع أن تنصب مفعولا حقيقيا، فدلنا ذلك على أنها لا تؤخذ إلا من القاصر. قال: وهي لا تصاغ إلا من القاصر كحسن وجميل، كما تقول التفت زيد حسن وجهه، تمام، الواجه فاعل حقيقي للحسن لأن الحسن قام بذلك الوجه، والفاعل هو من صدر عنه الفعل أو من قام به. أصلها كأنما هي في التقدير زيد حسن وجهه، كيف بالفعل بتقول هيك؟ تقول زيد حسن وجهه، فالوجه في المعنى ليس إلا فاعلا للحسن، ولكن لك أن تنصبه تشبيها له بالمفعول تشبيها لفظيا يعني، وذلك بأن تقول زيد حسن وجها أو زيد حسن الوجه حسن وجهه عفوا زيد حسن وجهه أو زيد حسن الوجه على ما سوف نشرح في الفارق بينهما. طيب وين صورنا؟ انتهى هذا تمام الكلام في الفارق الأول وهو الفارق الثاني أنه يكون للأزمنة، يعني اسم الفعل يكون للأزمنة الثلاثة وهي لا تكون إلا للحاضر، العبارة تنطق لوحدها، ولكن عندنا مشكلة هنا، قال وهي لا تكون إلا للحاضر أي الماضي المتصل بالزمن الحاضر. التفت، ذكرتني باللغة الفارسية. اللغة الفارسية واضح. هل منكم دارس فارسة؟ طيب على كل حال التفت، أما أن اسم الفاعل صالح للأزمنة الثلاثة، يكون للأزمنة الثلاثة يعني صالح لها بأن ندخل عليه القيود الزمنية، فقد أوضحنا ذلك بما لا نزيد عليه. وأما الصفة المشبهة فالمعنى دلالتها على الدوام وعلى الثبوت أنها لا تتقيد بحصة من حصص الزمان، تمام؟ فكان القياس أن يقال إن الصفة المشبهة غير صالحة للأزمنة، يعني لا تكون للأزمنة الثلاثة. ولكن لما كان وقوع الوصف بحيث يحتاج دائما إلى زمن يقع فيه، كان لابد من تحديد حصة زمنية ولو من باب ضيق الخناق. غاية ما في الأمر أن الحصة الزمانية اللاحقة للوصف هي حصة ممتدة مستمرة من الماضي إلى الحاضر. ولكن قد وقع في كلام النحاة ما يوهم خلاف ذلك، حيث ذهب ابن مالك أو الصيرافي، الآن لا أعرف يعني لا أعرف النسبة، ذهب أحدهما إما ابن مالك أو الصيرافي، ذهب إلى أنها أي الصفة المشبهة لا تكون إلا للحاضر يعني للحال، وذهب الآخر منهما إلى أنها لا تكون إلا للماضي. فدفع ابن هشام هذا الوهم بحمل أحدهما على الآخر بدعوى أن الذي قال إن الصفة المشبهة تكون للحال أراد الحال المستمرة، عفوا أراد الحال المتصلة بالزمن الماضي، والذي أراد والذي ذكر أنها تكون للماضي أراد الماضي المستمر إلى زمان الحال، فهو وصف ثابت على امتداد الأزمنة، فهو وصف لا يقبل التقيد بالأزمنة، وإنما قيل هو للأزمنة مجموعة لأن كل شيء لا يقع إلا بزمن، لأن الزمان بعد مقاوم من أبعاد الجسم
وإن كان غير متأثر به
يعني. نعم هم بلا شيء، ولكن لأن نحن في عالم المادة من جملة ما يتقوم به الجسم بعد طوله وعرضه وارتفاعه هو الزمان، ولذلك يقال الأبعاد صارت أربعة وليست ثلاثة وهي الزمكان أو كما يقال space time. على كل حال هذا تمام الكلام في الفارق الثاني أنه يكون للأزمنة الثلاث وهي لا تكون إلا للحاضر أي الماضي المتصل بالزمن الحاضر. رفع ما يوهم وقوع الخلاف بين ابن مالك وبين السيرافي، والعبارة تنطق لوحدها. الثالث، الفارق الثالث أن اسم الفاعل لا يكون إلا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته، كلما كان المشتق اسم فاعل فهو جار على حركات المضارع وسكناته، بخلاف الصفة المشبهة فقد تكون مجارية كاسم الفاعل وقد لا تكون مجارية. بعبارة ثانية، الجريان على حركات المضارع وسكناته شرط لازم لاسم الفاعل وليست شرطا بالنسبة إلى الصفة المشبهة. أما جريان اسم الفاعل على حركات المضارع وسكناته فلأن اسم الفاعل إنما عامل الرفع والنصب فيما بعده لأنه أشبه المضارع
في جريانه
في هذا الجريان، وأن كان شوف فيها المسألة مقلوبة. مرة يقولون اسم الفاعل عمل الرفع في الفاعل والنصب في المفعول لأنه أشبه المضارع، ومرة يقول المضارع إنما أعرب لأنه ضار عن اسمه، يعني أشبهه في كونه على جاريا على حركاته وسكناته. كثير من الأمور النحوية التي هي تحتاج إلى تنقيح وتحقيق ليس هذا محله أو محله. على كل حال صرنا نحتار من بعد بحث المبتدا والخبر، ما نجعله مبتدا وما نجعله خبرا. على كل حال طيب، أما الصفة المشبهة فليس ذلك لازما لها، إذ لو كانت الصفة المشبهة بحيث تكون دائما على حركات المضارع وسكناته لعملت عملا المضارع وأشبهته ولم تشبه اسم الفاعل. ولذلك من هنا يلتفت نحدث أن عمل الصفة المشبهة أضعف من عمل اسم الفاعل. ليش؟ لأن الصفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الأصل، تمام؟ وفرع الفرع أضعف من الفرع نفسه، هذا سوف نحتاجه بعد قليل. ومن هنا تجد أن الصفة المشبهة تارة تكون على حركات المضارع والسكنات، كما تقول هذا الماء طاهر، إذا أردت الثبوت، ويكون اسم فاعل إذا أردت الحدوث، تمام؟ فتكون طاهر اسم صفة، يمكن أن تكون صفة مشبهة، وقد لا يكون على جاريا على حركات المضارع وسكناته، كما تقول في بخيل وكريم وغير ذلك. طيب، وقد مر معكم في القطر أن المراد من الجريان على الحركات والسكنات هو الجريان على حركات المضارع جنسا أو نوعا لا عينا، بمعنى أن المراد من الحركة هو وجود حركة عوضا عن وجود حركة أو في مقابل وجود حركة مثلها، بمعزل عن عين هذه الحركة، عن شخص هذه الحركة ما هي. بعبارة ثالثة، عندما نقول إن المضارع حركاته هي عين حركات اسم الفاعل، فنريد أن الحرف الذي يكون متحركا في المضارع يقابله حرف متحرك، سواء كانت الحركتان متحدتين شخصا بأن كانت الحركة الأولى هي الرفع أو الضم في الأول والضم في الثاني أو كانتا مختلفتين. هذا تقدم معكم، وبهذا يندفع ما يمكن أن يعترض به من أن المضارع قد لا يوافق اسم الفاعل دائما في حركاته وسكناته، مثل قولنا في قائم يقوم، وذلك لأن قائم عبارة عن حركة فسكون وحركة فسكون، لا يقوم حركة الآخر، تمام؟ ويقوم عبارة عن حركة فحركة فسكون فحركة. وقد أجاب عليه في شرحه على القطر بأن هذا الفعل كان أصله يقوم، كما تقول يلعب ويضرب، أصله يقوم، ثم حصل الإتباع والإتباع هو عبارة عن أن يأخذ حرف حركة حرف بعده أو قبله للمناسبة. ولذلك الإتباع قد يكون في نفس الكلمة بين أحرف الكلمة الواحدة، وقد يكون بين حرفين في كلمتين مختلفتين، كما يقال الحمد لله، تمام، بأن تأخذ اللام حركة الدال، أو الحمد لله بأن تأخذ الدال حركة اللام. هنا حصل إتباعا في داخل الكلمة الواحدة، فأخذت القاف حركة الواو، وذلك تخلصا من الثقل في قولنا يقوم، لأن السكون يوجب اعتلالا، مش الاعتلال الصافي، يعني يوجد علة في النطق، يوجد عسرا في النطق، تمام، ولا سيما اذا وقع بعده حرف علة فتجتمع علتان يعني. ولذلك حصل الاتباع فصارت يقوم، فنشأ بسبب هذا الاتباع ثقل اخر، فتخلصوا من الضمة التي على الواو وابدلوها حذفوها يعني، ونقيض الحركة شو؟ سكون. وإنما صح لهم حذفها مع كونها أصيلة بسبب دلالة ضمة الإتباع عليها، ولا يجوز الحذف إلا إذا دل على المحذوف دليل، فأدى ذلك إلى أن صارت يقوم، وإلا هي في الأصل جارية على حركات المضارع وسكناته. وقد ظهر ذلك أن المراد من جريان المضارع على حركات وسكنات اسم الفاعل جريان على حركاته وسكناته ولو بحسب الأصل، هذا أولا. ثانيا، المراد من الحركات أن يكون الحرف المتحرك مقابلا بحرف متحرك، وإن اختلفت حركة كل واحد من الحرفين بأن كان أحدهما مضموما والآخر مفتوحا وهكذا. والذي يدلنا على ذلك أنك تقول في ضارب يضرب هنا وإن اتحدت الحركتان، ولكنك تقول في لعب في يلعب في يلعب والعين مفتوحة تقول لاعب، فدلنا ذلك على أن المراد هو إبدال حركة بحركة من ناحية يعني الاشتراك هو جنس الحركة لا نوعها. وأفضل التعابير التي عبرت عن هذا المطلب هو أن المراد من الحركات والسكنات الحركات والسكنات العروضية، فهو وليست الحركات والسكنات التي لن تكون للهيئة. نعم، فهو وزن عروضي وليس وزنا تصريفيا. نقرأ هذا المقدار. قال: الثالث أنه لا يكون إلا مجاريا، يعني اسم الفاعل لا يكون إلا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته. هذا المطلب يعني تقدم في قطر الندى، كضارب ويضرب هذا من الثلاثي، ومنطلق وينطلق هذا من الرباعي، ومنه يعني ومن المضارع الموافق لاسم فاعله في الحركات والسكنات يقوم وقائم، لأن الأصل يقوم بسكون القاف وضم الواو ثم نقلوا، يعني ثم أتبعوا ثم نقلوا، تمام. وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبر، في مشكلة؟
لا.
وأما توافق أعيان الحركات يعني بأن تكون الحركة المفتوحة مقابلة بحركة مفتوحة وهكذا فغير معتبر، بدليل ذاهب ويذهب، فالهاء وقعت مفتوحة في المضارع مكسورة في اسم الفاعل، وقاتل ويقتل. ولهذا قال ابن الخشاب وهو وزن عروضي لا تصريفي، وهي يعني والصفة المشبه تكون مجارية له كمنطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض وغير يعني تكون مجارية وتكون غير مجارية. وهو الغالب نحو ظريف وجميل وقول جماعة. الآن أراد أن يبين اعتراضا وجوابا انتهى. وقول جماعة إنها لا تكون إلا مجارية يعني كاسم الفاعل مردود، إنها لا تكون إلا وقول جماعة إنها لا تكون إلا غير مجاري، نعم صحيح، مردود باتفاقهم على أن منها يعني باتفاقهم على أن من الصفة المشبهة الصفة الواقعة في قوله من صديق أو أخي ثقة أو عدو شاحط دارا. شاحط بمعنى بعيد، وهي جاري على حركات المضارع وسكناتي، وبعيد مأخوذة من بعدة، تمام؟ فهي جاري على حركات المضارع وسكناتي، ولا معنى لتقييدها بالوصف، ولذلك هي صفة، أو نفس اتفاقهم على أنها صفة مشبهة بالفعل مع كونها جارية على الحركات والسكنات، يدل على أن الصفة المشبهة قد تكون جارية على الحركات والسكنات، لأن الوقوع دليل الإمكان. هذا هو الفارق الثالث. الفارق الرابع أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه، يعني منصوب اسم الفاعل يجوز أن يتقدم عليه، نحو زيد عمرا ضارب، ولا يجوز تقدم المنصوب عليه وين؟ في مثل زيد وجهه حسن. التفت، قد عرفنا أن اسم الفاعل هو الأصل لأنه هو المشبه به، والصفة المشبهة هي الفرع لأنها هي المشبه، والمشبه دائما يكون أضعف رتبة من المشبه به، لأن المنتزع أقل رتبة من المنتزع منه. فلما كان إعمال الصفة المشبهة في النصب أضعف من إعمال اسم الفاعل في منصوبه، علم أنه لا بد أن تنحط الصفة المشبهة رتبة عن اسم الفاعل، واسم الفاعل لقوته يعمل في منصوبه متقدما ومتأخرا، ذلك أن الأصل في العامل أن يكون هو المتقدم، لأن العامل بمثابة العلة التي تحدث الأثر في معلولها، والعلة تتقدم على معلولها، فحق العامل دائما أن يتقدم على معموله، ولكنهم أجازوا أن يتأخر العامل عن معموله عندما لا يكون مانع يمنع من ذلك. كيف المانع؟ كما في مثل تقدم الفاعل على فعله، قال لو تقدم الفاعل على فعله لازم التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، تمام؟ فحق العامل أن يتقدم على معموله دائما، لأن العامل هو الذي يحدث الأثر في معموله، فصار كالعلة بالنسبة إلى ذلك الأثر، والعلة تتقدم على معلولها طبعا، فيناسبها أن تتقدم عليه وضعا، فكان حق اسم الفاعل أن يتقدم على معموله، ولكن أجاز أن يتقدم معموله عليه، أي معمول منه؟ المعمول المنصوب، قال يتقدم منصوبه. ليش؟ لأن مرفوعه لا يمكن أن يتقدم، وإلا التبست الجملة الفعلية بالجملة الاسمية أيضا، تمام؟ لأن اسم الفاعل هو في قوة الفعل لأنه يدل على الحدوث، تمام؟ جيد. إذن فلما لم يكن هناك مانع من أن يتقدم منصوب اسم الفاعل على اسم الفاعل، أجاز ذلك لأنه عامل قوي، فعمل متقدما ومتأخرا. وأما الصفة المشبهة فلما كانت عاملا ضعيفا لأن عملها ليس على الأصل، وإنما هو من باب الإلحاق باسم الفاعل، ولأن نصبها للمفعول ليس نصبا حقيقيا وإنما هو نصب على التشبيه بالمفعولية، انحط الضعيف رتبة عن القوي فلم يعمل إلا متقدما، إذ لو عملت متقدمة ومتأخرة لم يبقى القوي قويا ولا الضعيف ضعيفا، فحفاظا على رتبة الضعف والقوة بين العاملين أجاز تقدم المعمول في اسم الفاعل ولم يجيز ذلك في الصفة المشبهة. ولذلك أصل الجملة، شوف، زيد ضارب عمرا، زيد ضارب من؟ ضارب عمرا. الرابع أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه. التفت، لم يقل معموله يجوز أن يتقدم عليه، لأن المعمول قد يكون فاعلا والفاعل لا يتقدم على فعله وإلا وقع الالتباس، وإنما خص ذلك بالمنصوب كما جاز أن يتقدم المفعول على الفعل ولم يجوز تقدم الفاعل على فعل، أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه، نحو زيد عمرا ضارب، وعمرا زيد ضارب لا يهم ما دام الالتباس مرفوعا، ولا يجوز زيد وجهه، شوف بالنصب وجهه حسن. الخامس أن معمول اسم الفاعل يكون سببيا وأجنبيا، ولكنه في الصفة المشبهة لا يكون إلا سببيا، يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.